انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لكل لعبة ملعب، ولكل ملعب جمهور، وكل جمهور من حقه يسمع الخبر والمعلومة الصحيحة، ويسمع كمان كلام في القضية اللي تهمه. كل الأخبار والنتائج والقضايا والأحداث الرياضية المنتظرة خلال أسبوع هتسمعوها معايا في صوت الملعب على تسعينات FM.
صوت الملعب مع مصطفى محمود، كل يوم حد الساعة 11 بالليل على تسعينات FM.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من حلقات برنامجكم صوت الملعب على راديو تسعينات FM. برحب بكل مستمعينا، هكون معاكم من دلوقتي والمدة نص ساعة. كل الأخبار، كل النتائج، كل ما يتعلق بكرة القدم المحلية خلال هذا الأسبوع إن شاء الله هتسمعوها معايا في صوت الملعب. إن شاء الله في الجزء الثاني هيكون معايا ضيف عزيز جدا وضيف غالي وضيف إن شاء الله يكون إضافة كبيرة جدا للبرنامج، المعلق الرياضي الكبير الأستاذ محمد عفيفي، المعلق الرياضي في قناة أون سبورت وراديو أون سبورت. هيكون معايا إن شاء الله في الجزء الثاني، هنتكلم معاه في كل المواضيع طبعا الرياضية، سواء الأهلي أو الزمالك أو جميع الأحداث الرياضية اللي خلال هذا الأسبوع. لكن كمان هنتكلم معاه في نقطة مهمة جدا. الأستاذ محمد عفيفي يمكن ما شاء الله موسوعة كبيرة جدا في مجال التعليق الرياضي، هو مش متخصص فقط في التعليق على مباريات كرة القدم، لا ده احنا كمان بنسمعه وبنستمتع بيه في التعليق على مباريات الهاندبول والكرة الطايرة وأيضا ألعاب القوة وغيرها الحقيقة من الألعاب اللي احنا بنستمتع بيها مع الأستاذ محمد عفيفي. إن شاء الله ضيف، هنتكلم معاه عن الموضوع ده بالذات، يعني فكرة انك انت تكون معلق رياضي متخصص، ده ربما يكون أمر أسهل بكتير من انك انت تكون معلق رياضي بتعلق على كذا لعبة، ويعني كل لعبة لها قوانينها وكل لعبة لها حتى جمهورها، وممكن بعض الألعاب بيكون لها بعض الجماهير القليلة. لكن ما شاء الله الأستاذ محمد عفيفي موسوعة كبيرة جدا، وأنا شخصيا سعيد إن هو هيكون معايا إن شاء الله عشان نستفيد منه في خبراته الإعلامية الكبيرة. إن شاء الله يكون معانا في الجزء الثاني من الحلقة. الحقيقة أنا عايز أبدأ بس بنقطة مهمة جدا، أو رسالة اعتذار لجماهير نادي الاتحاد وجماهير نادي الإسماعيلي، لأن أنا يعني في الحلقة اللي فاتت كانت مباراة الإسماعيلي والاتحاد، والحقيقة أنا جات لي رسائل من اسكندرية ومن الإسماعيلية أن إحنا مركزناش على المباراة، طبعا مباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية وتأهل الإسماعيلي. لكن أنا بعتذر طبعا، لأن فعلا ده يعني ده تقصير مني، لكن بالفعل النادي الاتحاد ونادي الإسماعيلي، يمكن نادي الاتحاد عايز أبدأ بيه لأن جمهور اسكندرية جمهور عزيز جدا عندي، وجمهور نادي الاتحاد جمهور رائع، وجمهور نادي الاتحاد من الجماهير اللي هي الغفيرة الحقيقة، اللي احنا دايما يعني بنبقى مبسوطين بيها. نادي الاتحاد السنة دي ما شاء الله ما شاء الله أداء أكثر من رائع في الدوري الممتاز، مجموعة من اللعيبة اللي أضافت بشكل كبير جدا للفريق، وجود الكابتن طلعت يوسف طبعا المدرب الخبير اللي أنا شخصيا يعني بقول ان هو واحد من اعظم المدربين في مصر، ما شاء الله اداء رائع. حتى الصفقات بنشوف الصفقات حتى في شهر يناير، شفنا التدعيمات اللي حدثت، فرقة قوية قدرت انها بالفعل تفرض وجودها هذا الموسم في نادي يعني في الدوري، وكمان حتى ايه في البطولة العربية. نادي الاتحاد سيد البلد بيعيد امجاده السابقه، نتمنى التوفيق ليه، نتمنى ايضا التوفيق لنادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي يمكن كان في ترنح بعض الشيء، لكن نتمنى له التوفيق في البطوله العربيه، كلنا هنشجع نادي الاسماعيلي في البطوله العربيه. نتمنى التوفيق لجمهور الاسماعيلي، جمهور الاسماعيلي الزواق لكره القدم، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى التوفيق للمصري، نتمنى التوفيق لجميع الانديه الشعبيه. طبعا احنا برنامجنا يعني اوكي بيركز على الاهلي والزمالك، لكن احنا كل الأندية، ده صوت الملعب ده برنامج لجميع الأندية الجماهيرية وحتى الغير جماهيرية، فأنا بعتذر لهم، وإن شاء الله بإذن الله هنتابعكم في الأسابيع القادمة، وبالتوفيق لجميع الأندية المصرية. النقطة الثانية سريعا، طبعا النادي الأهلي بنبارك له هو ونادي الزمالك على الصعود للدور المقبل في بطولة أفريقيا، وأعتقد أنه مبارح مصر كلها كانت بتتفرج على مباراة الأهلي والهلال، المباراة كانت صعبة جدا على النادي الأهلي. خلينا نقول لحضراتكم المباراة قدر النادي الأهلي أنه يخرج بها بأقل الأضرار. النادي الأهلي كان أفضل. النادي الأهلي لو كان في بعض التوفيق أعتقد أنه كان فاز مستريح امبارح بهدفين مقابل لا شيء. وليا رأي في مجموعة الأهلي بالذات لما شفت الفرقة كلها، لا النادي الأهلي كان فارق عنهم بكتير جدا. الأداء أنا شايف النادي الأهلي كان أداء أفضل أداء في هذه المجموعة، لكن في الأول وفي الآخر بعض التعثرات خاصة ماتش بلاتينيوم هو اللي قدم النادي الأهلي يحتل وصافة المجموعة خلف النجم الساحلي التونسي اللي صعد أول واللي فاز بالأمس على بلاتينيوم ستارز طبعا بهدفين مقابل لا شيء. هطلع فاصل صغير جدا وبعد الفاصل هقول لكم بعض الأخبار المهمة والجديدة والحصرية في صوت الملعب.
زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10-12 مش أكتر من كده. عرفت كريم صديقي اللي من أيام الصبا، إخوات مش أصحاب يمكن تقول علينا. يفرقنا بس الشكل والاختلاف اللي في أسامينا، نفس حب الكورة فينا ولعبها اللي بالساعات. هتلم فرقة هلم فرقة ونلعب على التيشيرتات. ياما في مدخل العمارة سهرنا عشان الوقت اتأخر، والصبح للأتاري اليوم في ثانية كان يتأخر. في الشتاء كنا نتقابل بعد خروج المدرسة تكمل العصابة بينا وننزل تاني على العشاء. في اللي من هادي عائل واللي صوته عالي هيصة، واللي ملوش في المشاكل واللي خناقاته عويصة، واللي من صحابنا بعده عشان سجارة جديدة غير. لفوا مهما لفوا تاهوا رجعوا لان ملكش غير. كشك عبده كان مجمع جنبه من الحبايب ألف، كنا كتير ومحد غايب واللي غيب أكيد في ظرف. في الفرح دايما جماعة وما ينقص منا واحد، في العزة تلقانا صف كتف في كتف وظهر واحد. الزعل ما بينا نادر، كلمة آسف كانت تدوب أي خصام ما بينا كان وجنب أخوه. ياك تحوب أي وعيلة بدون روابط الأسر والقرايب، أختك أختي وأهلك أهلي في وجودك أو كنت غايب. صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة، رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة. لو فين أراضينا حاسين ببعضينا، كبرت وشوش بس القلوب بدعاك أطبطلو. عايز أحكي لكم على السعادة والأيام الحلوة بينا، ألبوم عمرو في المعمورة قبل راس صدري ومارينا العربية حمود.
برحب بكل مستمعينا في كل مكان، لسه مكمل معاكم مصطفى محمود برنامج صوت الملعب على راديو تسعينات اف ام. طيب خلينا نبدا معاكم الاخبار، ويمكن الخبر اللي احنا يعني قريناه النهارده ان هو رحيل شريف اكرامي طبعا عن النادي الاهلي، او اعلان كابتن شريف اكرامي رحيله عن النادي الاهلي. كابتن شريف اكرامي الحقيقه واحد من الحراس العظام اللي هم في تاريخ النادي الاهلي طبعا، لكن خليني اقول لحضراتكم بعض الكواليس انه في جلسه جمعت ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن شريف اكرامي. الخلاصه من الموضوع ان الكابتن شريف اكرامي حس ان هو لن يبقى الموسم المقبل في النادي الاهلي، وبالتالي اتخذ قراره واعلن بالفعل رحيله عن النادي الاهلي. كابتن شريف اكرامي زي ما قلت لحضراتكم واحد من الحراس العظام اللي هيفضل النادي الاهلي هيذكرهم بكل خير. الوصل الإماراتي بيغزل أحمد فتحي، وده خبر جديد برضو بالنسبة لنا في البرنامج، إنه النادي الوصل الإماراتي الحقيقة بيحاول إن هو يتواصل مع أحمد فتحي، خاصة إن أحمد فتحي برضو من اللعبة اللي هينتهي يعني العقد بتاعها مع النادي الأهلي، وبالتالي أحمد فتحي قد يكون لاعبا في صفوف نادي الوصل الإماراتي ولو حتى على سبيل الإعارة. يعني موضوع الماديات برضو ممكن يلعب دور بشكل كبير جدا. شفنا يمكن أحمد فتحي كان طلع إعارة قبل كده لنادي أم صلال القطري، في كلام أنه ممكن برضو نادي الوصل الإماراتي يكون محطة جديدة لأحمد فتحي في خارج النادي الأهلي، لكن هنشوف الفترة الجاية اللي ممكن يحصل. زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات لو تفتكروا في نهاية الحلقة أن صالح جمعة بالبلدي محدش عايزه، وقلنا أنه صالح جمعة هيبقى في النادي الأهلي، وبالفعل صالح جمعة هيكون موجود داخل النادي الأهلي. في لبعض اللعيبة داخل النادي الأهلي دور كبير جدا في الموضوع ده، خاصة كهربا ووليد سليمان. كهربا يمكن واحد من الأصدقاء المقربين جدا لصالح جمعة، جيل واحد طبعا، جيل منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، وبالتالي هو كان في بعض الجلسات حتى الجلسات الودية اللي بره النادي اللي جمعت ما بين كهربا ووليد وصالح، وبالتالي انه صالح جمعة اقتنع ان هو يفضل موجود داخل النادي الاهلي، بالاضافة الى انه في مشاكل في احضار عرض لصالح جمعة من اجل الرحيل عن النادي الاهلي. ده يمكن ما يتعلق بالنادي الأهلي. نروح من الأهلي للزمالك، وإحنا كنا قلنا لحضراتكم برضو قبل كده في أحد الحلقات إنه مستر باتريس كارترون ما عندوش أي استعداد إنه هو يستغنى عن أي لاعب، هو عايز يحتفظ بالقوام كله اللي موجود، رغم إنه كان في عروض بالفعل كانت موجودة على الترابيزة لعدد كبير جدا من اللعيبة زي كريم بامبو، زي محمد عنتر، زي إسلام جابر، لكن كارترون مصمم على الإبقاء على كل اللعيبة دي الموجودة داخل قائمة الفريق. لكن احنا النهاردة الجديد اللي احنا بنقوله لكم ان احنا او ان احنا بنقول انه اول لاعب قد يرحل عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية هو المهاجم عمرو السعيد. عمرو السعيد يمكن قد يكون هو بالفعل اول الراحلين عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، وقد يتبعه لعيبة تانية، وقد يتبعوا لعيبة تانية. بتكلم مثلا على لاعب زي محمد عنتر، بتكلم حتى على إسلام جابر، كل دي لعيبة قد ترحل عن نادي الزمالك، خاصة إن نادي الزمالك هيعوز صفقات كتيرة جدا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعايز أقول لحضراتكم إن نادي الزمالك بيفوض 2 مهاجمين احتراما للي قال الخبر أو للي قال المعلومة من داخل نادي الزمالك. أنا مش هقول غير إن الاتنين المهاجمين دول مهاجم من الدوري المصري ولاعب احترف بره شوية ورجع، ولاعب معروف يعني، وكان الزمالك كان بيتفاوض معه قبل كده، بس أنا هكتفي بالجزء ده بخصوص اللاعب المحلي. كمان نادي الزمالك بيفاوض لاعب أفريقي أو مهاجم أفريقي تقيل بيلعب في أحد دوريات شمال إفريقيا. فنادي الزمالك بيحاول إن هو يتعاقد يا إما مع الاتنين أو مع واحد منهم خلال فترة الانتقال الصيفي، خاصة مع أيضا مع رحيل أو الرحيل المرتقب المفروض لخالد بوطي. خلينا نختم الأخبار بخبر مهم جدا، أنه مصدر في اتحاد الكورة بيكشف أنه مباراة الأهلي والزمالك لن يتم تأجيلها، مباراة الدوري طبعا، أنا بتكلم على مباراة الدوري، وأنه في اتجاه داخل اتحاد الكورة أن المباراة تتلعب في الإمارات خوفا على لعبة الأهلي والزمالك من الإرهاق. طبعا عارفين كلنا أنه ماتش السوبر هيتلعب في الإمارات، وبالتالي في اتجاه أو تفكير من اتحاد الكورة انه يتلعب ايضا مباراة الدوري في الامارات حتى من اجل الاستفادة الجماهيرية. طبعا هتكون احتفالية كبيرة جدا لو ماتشين نتلعبوا في الامارات، خاصة ماتش دوري مهم جدا، قمة في الدوري وقمة في السوبر. وحتى اتحاد الكورة بيحاول ان هو يفكر من الجانب ده عشان خاطر ارهاق اللاعبين او سفر اللاعبين، خاصة مع مشاركة الاهلي والزمالك في بطولات افريقيا او بطولة دوري ابطال افريقيا. دي كانت كل أخبارنا، هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل ضيف العزيز الأستاذ محمد عفيفي المعلق الرياضي الكبير.
انتم مع صوت الملعب مع مصطفى محمود على تسعينات اف ام.
اهلا بكل مستمعينا، وبيسعدني ويشرفني ان يكون معايا الاستاذ الكبير المعلق الرياضي الكبير الاستاذ محمد عفيفي المعلق الرياضي في قناه وراديو اون سبورت. استاذ محمد، شرف لينا يا فندم ان حضرتك تكون متواجد معانا في برنامج صوت الملعب.
مساء الخير مصطفى، مساء الخير على كل مستمعيك اينما كانوا. شرف لي ان انا اكون موجود معاك في صوت الملعب، ودايما في تقدم ونجاحات باذن الله قادمه ان شاء الله.
اهلا بحضرتك طبعا. اهلا بحضرتك، واحنا سعداء جدا بوجود يعني معلق رياضي كبير زي حضرتك موجود معنا. اهلا وسهلا. خليني في البدايه، الحقيقه انا كنت قبل ما نتكلم عن الاحداث الرياضيه اللي كانت موجوده خلال هذا الاسبوع، لكن انا كنت بتكلم في المقدمه وتقديم حضرتك ان حضرتك من المعلقين الرياضيين اللي ليهم يعني ليهم طابع خاص جدا، وهي مساله انك مش حضرتك يعني مش متخصص في التعليق على مباراه كره القدم بس، لا ده حضرتك ما شاء الله يعني موسوعه في كره اليد والكره الطايره والعاب القوة. اعتقد ان الموضوع ده كابتن محمد يعني موضوع صعب جدا، مش اي حد بيكون يعني متخصص فيه كده، او يعني بسم الله ما شاء الله موسوعه كده زي حضرتك. يعني
اشكرك بالتاكيد، هو موسوعه كلمه كبير شويه، انا بشوف نفسي اقل من كده بكتير، لكن هي الفكره في انه انت من بدايتك من وانت صغير وانت بتلعب رياضه عندك موهبه الاعلام من ايام المدرسه لما كنت بتقرا الصحافه في الاذاعه المدرسيه مثلا، وبتذكر هذه الموهبه او هذا الامر بان انت تطور نفسك، بتقرا كويس مع لعب الرياضه بتخليك ان انت تحتك بكل الرياضات. انا شخصيا كنت بمارس العاب القوى، كنت متفوق فيها، التنس كنت متفوق فيه، وكنت بلعب كوره، وفي نفس الوقت بروح اتمرن مع الناس بتوع الهاندبول، بروح اتمرن مع الناس بتوع الفولي بول، فانا حاسس بالملعب واللعيب، وفي نفس الوقت ملم بالقوانين وبالامور الدقيقه في اللعبه. مع انك تكون صحفي ناجح كويس لما ابتديت من 13 سنه بدايه الصحافه تثقلك في الكتابه، ومن ثم عندك اللغه العربيه سليمه، وعندك فكره ان انت بتقدر تتكلم كويس او ان انت تعبر كويس في التعليق، الامر كله كان حلقه متكامله. حاجه انت بتحبها كمان وعايز تبقى فيها ناجح، دي بتفرق معاك وبتخليك كرييتيف او مبدع بشكل اكبر. دخلت عالم التعليق وقدرت ان انا ابلور كل رياضه استفدت فيها وانا صغير كممارسه مع المتابعه بقى ونجاحي في التعليق من البدايه وانا في سن صغير، ان انا اسافر الاولمبيك جيمز على مستوى 2010 مثلا في سنغافوره اللي هي
للشباب، كانت
بعد ذلك بالظبط مع اتحاد الدول العربيه اللي هو البث العربي الموحد لكل القنوات العربيه من قلب الحدث، وبعدين لندن 2012، ريو دي جانيرو 2016، ما بين لندن 2012 وريو 2016 قعدت فتره 4 سنوات مع قنوات بي ان سبورتس، شغل في اكثر من رياضه، لفيت بطولات جراند سلام الاربع الكبرى للتنس، علاقاتك مع نجوم كبار حال روجر فيدرر، نادال، جوكوفيتش، سيرينا ويليامز، مايكل فيليبس في السباحه مثلا، يوسين بولت الاسرع في تاريخ البشريه، كل دول عملت معهم لقاءات، احتكيت بيهم شخصيا مع مدربينهم كمان وده الاهم، فانت بتشرب الموضوع، فلما تيجي تعلق تبقى مميز مش بس تعليق وصوت وخلاص.
تمام.
موضوع صعب ومش اي حد يقدر عليه. نفس الكلام موجود في الكوره بس بشكل مقرب اكتر، لان الكوره هي الاساس في التعليق، وعشان تبقى معلق ناجح لازم تكون محلل كمان ناجح، لازم تكون فاهم قوي علشان تقدر ان انت توصل المعلومه بالشكل المطلوب للناس الخفيف، وفي نفس الوقت يكون الدقيق علشان الناس تبقى فاهمه فعلا ايه اللي بيحصل.
وهو ده فعلا اللي احنا بنحسه يعني اثناء تعليق يعني حضرتك على حتى جميع الالعاب، ان حضرتك يعني مثلا ممكن حد مثلا يقول لا ده هو ما شاء الله ده هو كان لاعب مثلا فولي بول واضح، لو حد سمع حضرتك مثلا وانت بتعلق على هاند بول هيقول لك الله لا ده كان لاعب هاند بول. فالفكره كلها ان حضرتك قادر تخاطب جماهير كل لعبه على حده، وقادر توصل لهم المعلومه سواء حاجه مثلا في قوانين اللعبه او في تاريخ حتى اللعبه او في تاريخ حتى بعض اللعيبه اللي موجودين داخل المباراه نفسها.
بالتأكيد ده لازم، ان انت بص هو اي حد يقدر ان هو يجيب معلومات، لكن ازاي يحط المعلومة في التوقيت، وده بقى دور المعلق الرياضي. ممكن اي حد يقدر يجيب معلومة عن اي رياضة او يعرف قوانينها، بس مع الحالة يعني. وانا بعلق مثلا مباريات وبطولة اعتز بيها قوي كانت على تايم سبورتس، بطولة العالم للناشئين لكرة اليد اللي فوزنا بيها منذ اشهر في مقدونيا، في بعض الحالات الدقيقة قوي ما كانش حد يفهمها الا لما يكون حاسس بالملعب او باللعيب او بالامور اللي طرقت حتى في عالم التحكيم في عالم كره اليد. نفس الكلام في كره طايره في بطولات العالم الاخيره اللي علقت عليها، نفس الكلام في عالم التنس، انت عندك 20 ثانيه ما بين النقطه والثانيه لازم تلم فيها الامور بالتحليل للنقطه اللي حدثت على ارض الملعب وتاثيرها فيما هو قادم. نفس الكلام في كره القدم ومباريات الدوري، بتقول معلومات بس مش رص معلومات وخلاص، انت بتشرح اللي بيحصل على ارض الملعب، وفي بعض الامور مثلا التلفزيون غير الراديو، الراديو انت بتشرح كتير وما بتقولش معلومات كتير علشان الناس كده كده مش شايفه الامر، لكن في التلفزيون انت ممكن تزود شويه معلومات لان الناس شايفه الكوره ناحيه اليمين الكوره ناحيه الشمال، فلازم تكون بصوا معلمونا حاجه كده في بي ان وفي الاسبو حاجه دي، انه اللي عايز معلومات كتير لازم تديله معلومات كتير، واللي عايز معلومات قليله في نفس الماتش تديله معلومات قليله، اللي عايزك ترغي كتير اديله رغي كتير، واللي عايزك تبقى هادي اديله الهادي. الكونتراست ده كله لازم يكون عندك انت السنس تطلعه امتى وفين وازاي. طبعا انا بحاول اعمله باذن الله يعني.
تمام. لا طبعا حضرتك ما شاء الله انا لم اخطئ حينما اقول يعني ايه في بدايه الحلقه او في بدايه المداخله مع حضرتك ان حضرتك موسوعه يعني، معلش يعني ده رايي وانا حر يعني بالتوفيق دايما ان شاء الله. ويعني حضرتك يعني من الناس يعني من المعلقين يعني اللي انا شخصيا بستمتع بيهم جدا. لكن خليني نتكلم بقى بشكل فني اكتر. الاسبوع ده شهد طبعا صعود الاهلي والزمالك للادوار المقبله في دوري ابطال افريقيا، ومش هنسى اهني طبعا بيراميدز والمصري على صعودهم في بطوله الكاس الكونفدراليه. لكن السبوت اكتر كان متسلط على مباراه الاهلي، وكانت مباراه صعبه جدا. راي حضرتك فيها ايه بالاحداث حتى اللي كانت موجوده، شغب الجماهير، نزول لارض الملعب، راي حضرتك ايه في صعود النادي الاهلي كتاني المجموعه؟
شوف هي مباراة مبدئيا كده انا علقت على هذه المباراة امبارح على
اون سبوت. حضرتك كنت بتعلق عليها امبارح انا سمعت.
المباراة شوف النادي الاهلي كبير قوي ومن الاندية الافضل في القارة الافريقية كمستوى فني. ما يقدمه الهلال السوداني في البطولة دي ما هو الا بس كسب النقاط، هو بيعرف يكسب نقاط او مشي معاه كويس في البطولة، علشان كده كهرب المجموعة. لكن كمستوى فني ككورة على ارض الملعب الهلال السوداني لم يقدم اي مستوى فني، حتى اللقي او كان محظوظ في المباراه اللي كانت امام بلاتينيوم في زيمبابوي، المباراه اللي تفوق فيها بهدف كان يمكن خطا من دفاع بلاتينيوم وده اللي خلاه يوصل للنقطه رقم 9. لكن الهلال بعيد كل البعد، تاهل اول او ثاني سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك او اي فريق من المشاركين في الجروب ستيج كانوا في الشامبيونز ليج في نسخه هذا الموسم، اول او ثاني مش فرق كبير، لانه الفرق الثمانيه اللي تاهلت كلها ثقيله. تمام. النجم الساحلي، مازيمبي، سان داونز، الترجي، الاهلي، الزمالك، الوداد، الرجاء، كلها فرق تقيله جدا، الاول زي الثاني مفيش فيه فرق. الفكره بس في انه الثقه وعامل الثقه اللي كان من الممكن ان يضعك في الصداره، فانت متصدر المجموعه، ده بس بيديك افضليه في عامل الثقه. ريني فايلر وافكار ريني فايلر في هذه المباراه، اختيار ايمن اشرف كادوار دفاعيه افضل من علي معلول، لانه علي لما بيتقدم في المنطقه الدفاعيه في الجهه اليسرى ما بيردش بشكل سريع، وهو عارف كويس قوي القدرات اللي بتبقى موجوده تحديدا على اطهر الطاهر الظهير الايمن صغير السن 21 عام او 23 عام،
لاعب جيد
يتعامل بشكل كبير مع العرضيات، واحنا عندنا لاعبين مش بيجيدوا قوي فن التعامل مع العرضيات، وشفنا اكتر من كوره اللي كان فيها هرجله تكتيكيه في كتير من الاحيان كان بيلعب عليها الهلال السوداني، وكانت عامله لنا مشاكل بما فيها لقطه الهدف الاول والثاني، الهدف الابيض اللي جه وما احتسبش بتاع التسلل في اخر اللحظات من المباراه. ريني فايلر مشى المباراه بالشكل الذكي، رامي ربيعه وياسر ابراهيم تالقه بشكل كبير جدا كمساكين او كقلبي دفاع في هذه التشكيله، اليو ديانج المالي، عمرو السوليه في نص الملعب، محمد مجدي قفش ادوار لتعطيل الهجمه بشكل ايجابي، ولكن ادوار الهجوميه كانت فعاله. يمكن مروان محسن تاخر خروجه في هذه المباراه كان عامل سلبي. حسين الشحات قدم مباراه كويسه جدا، جونيور اجايه وادواره الدفاعيه كانت ممتازه، اليو باجي وكهربا كان لازم ينزلوا من بدري شويه.
انا بقول انا بقول برضه استاذ محمد انه تحديدا اليو باجي انا شايف انه هذا اللاعب محتاج بقى ياخد ماتشات، لانك انت النهارده شاري مهاجم بمبلغ يعني كبير جدا مش عشان تقعده احتياطي، وانا مش مع فكره انه اللاعب لازم ياخد مباراه في لا يعني شايف ان اللاعب الجاهز يجي لاعب قوي انت طالبه يخش على طول في الفريق، ولا راي حضرتك؟
بغض النظر عن المبالغ الماليه التي دفعت فيه، شفنا في الانتر مثلا بيجيب لاعبين بينزلوا من تاني مباراه، اي سي ميلان جاب ابراهيموفيتش من تاني يوم موجود في التشكيله. فالفكره مش فكره انه ياخد وقت، بس الفكره في عمليه مين اللي يخدم على الاداء التكتيكي اللي انا بفكر فيه في مباراه من الكهرباء زي دي.
تمام.
هو شافني اليو باجي لا ما ينزلش من البدايه، وجهه نظر انا شايف ان هو ممكن لسه تاني مباراه مش واخد على الاجواء قوي مع اللاعبين لسه مش متاقلم بشكل كبير، هيبقى اداؤه الفردي عالي شويه زي ما شفناه في اللحظات اللي نزل فيها في مباراه كانت بالدوري او حتى مباراه الهلال السوداني. لكن التاخير هو لازم ينزل ياخد في الشوط الثاني، بس التاخير لانه من بدري قوي من بدايه احداث الشوط الثاني تحديدا بعد هدف محمد مجدي قفشه بصناعه حسين الشحات واللي ابتداها بشكل رائع عمرو السوليه برؤيه عاليه قوي كرسمه تكتيكيه لانهاء الهجمه، ما بعد الهدف الهلال اتقدم بشكل كبير وكان في مساحات عاليه قوي خلف دفاعات الهلال السوداني،
والاهلي كان قادر ان هو يخلص. الاهلي كان قادر ان هو يخلص
بالظبط. لكن كهربا طبعا وده ما يوعبش كهربا، كل اللاعبين بيضيعوا، لكن مثل هذه الفرص لازم يتعامل بشماله زي يمينه، ما ينفعش لسه يعدل على يمينه، هو مر فلازم يحط كرة بشماله، ودي لازم شويه زي كده يورجن كلوب لما طور محمد صلاح في ليفربول، زي ما طور ارنولد في ليفربول، هو المدير الفني الذكي، وريني فايلر طور لاعبين كتير في النادي الاهلي، لازم يطور كهربا، لانه كهربا ما زال لسه لاعب ما بقالوش كتير في النادي الاهلي من انتقالات يناير الحاليه. تمام. او اللي انتهت منذ ساعات يعني.
تمام. البعض يمكن بيتكلم انه النادي الاهلي اضاع فرصه ان هو يبعد عن الفرق القويه، يعني خلينا نقول يعني سان داونز ما شاء الله، يعني انا بتهيألي ان هو اقوى حتى من السنه اللي فاتت، مازيمبي، الترجي. انا شايف انه وبرضه وجهه نظر حضرتك في الموضوع ده، انه النادي الاهلي لو عايز ياخد البطوله دي او نادي الزمالك لازم يعدي اي فريق.
100% اتفق معاك تماما. وبعدين تخيل ان النادي الاهلي هو مكان النجم الساحلي، هيواجه مين؟ هيواجه اما الزمالك او الوداد او الرجاء، فرق لا تقل قوه وشراسه واداء فني تكتيكي بدني عالي جدا كان موجود في الجروب ستيج او دور المجموعات، كما هو الحال بالنسبه لمازيمبي وسان داونز والترجي، كلها مباريات صعبه خارج الديار، ومباريات النوك اوت او خروج المغلوب في الذهاب والعوده ملهاش مقياس، حتى لو فريق كان صعب، حتى لو الهلال كان صعب، والهلال هو اقل الفرق اللي كل الفرق اللي كانت متصدره تطمع انها تكون موجوده معاه في القرعه وتتمنى يعني.
انا مع احترامي يعني بصراحه
النوك اوت برضه ليس لها مقياس، والكبير دايما انا بقول حتى في تعليق الكبير يشيل التقيل.
صحيح.
هو كده
صحيح،
وعلشان تشيل الكاس لازم تكون قادر على عبور كل الناس، اي حد قدامك.
صحيح. يعني ده بخصوص الأهلي، ويعني أنا بتفق جدا مع وجهة نظر حضرتك أنه النادي الأهلي كان هو أعلى فريق فنيا في هذه المجموعة. أنا شوف طبعا كل المباريات بتاعت هذه المجموعة وباقي المجموعات، لأ النادي الأهلي كان يقدر ياخد الصدارة بشكل مستريح جدا. خلينا يعني هنتحول من الأهلي للزمالك. النادي الزمالك لعب المباراة الأخيرة أمام بريميرو دي أغوستو، نادي الزمالك كان ضامن التأهل، لكن بعض جماهير يعني نادي الزمالك بتتكلم على فكرة التباين، يعني تباين الأداء وتذبذب المستوى اللي عليه نادي الزمالك، يعني بيقدم ماتش 2-3 كويس وفجأة تلاقي هبوط في المستوى، هبوط حتى على مستوى النتائج، الأداء ما بيبقاش أفضل حاجة. رأي حضرتك إيه سبب أنه نادي الزمالك مش قادر يمشي على خط واحد في الأداء، يعني ما بين الدوري وما بين دوري الأبطال في أفريقيا يعني؟
طيب هو بشكل عام نادي الزمالك ما وصلش للمرحلة العالية قوي، أو انه بيمشي بثلاث اربع مباريات بشكل جيد وبينخفض اداؤه في المباريات اخرى، لانه المباريات اللي بيمشي فيها بشكل جيد دي بتكون امام اصلا فرق ما بتكونش عاليه تكتيكيا او فنيا او ما عندهاش المرونه.
تمام.
فبيلاقي فرصته ان هو يتفوق. مش بقول ان النادي الزمالك سيء، ولكن الزمالك عنده قدرات عاليه قوي ولاعبين مميزين قوي، بس مش قادر يلقى الايقاع، والعامل الذهني مؤثر، العامل الذهني مؤثر، لانه نادي الزمالك كان قاب قوسين او ادنى من الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي لولا انه اترفع الحظر عن رئيس نادي الزمالك انه يتكلم في وسائل الاعلام في اخر الاسابيع، اللقب طار من نادي الزمالك.
تمام.
المشكله في الكلام الكتير اللي بيحصل من الاداره، عدم الاستقرار في ذهن اللاعبين، العمل المؤثر انه اللاعب ما يكونش مركز في المباراه في كل الرياضات مش بس في عالم كره القدم، فما بالك لاعبين لما ممكن جمهور بيشوفهم ممكن يقول لهم كلام مش كويس بسبب الاداره اللي موجوده. لما كان مرتضى منصور بعيد شويه كانت الامور ماشيه بشكل كويس.
وخليني اقول لحضرتك برضه يا استاذ محمد، خليني اقول لحضرتك عفوا على المقاطعه، لكن نادي الزمالك مر عليه الفتره الاخيره مدربين كويسين، هم اللي كانوا محتاجينه بس صبر وعدم يعني وضع مسدس في ظهرهم زي ما بيقولوا يعني.
بالظبط. ده ترجمه اللي انا قلته، فكره ان الاداره بتتكلم كتير مش بس كلام على اللعيبه، كلام على المدير الفني، انه المدير الفني حاسس انه فقد نقطتين في مباراه بتعادل، خسر ماتشين، ما بقاش فيه استقرار، وحاسس انه مجلس الاداره هيطلع كلمتين في ثلاثه مش بشكل مش كويس، وبعدين شكرا هيقول له شكرا. كارتيرو من افضل الحاجات اللي عملها المستشار مرتضى منصور لما كلم اللعيبه بشكل مش كويس على موضوع الماديات، قال ان كارتيرو مستمر، ودي حاجه نسبيا كويسه، لكن ما حصلش ان في مؤتمر صحفي مثلا مترجم يسيب وسائل الاعلام، ده بيصدر ضغط بشكل مختلف على الجهاز الفني.
لا دي فوضى، مش ضغط اصلا، دي فوضى. بالزبط. في المكان دي فوضى.
بالظبط. اكيد. واللاعبين اللي موجودين كاسكواد في نادي الزمالك عاليين جدا، جهاز فني كارتيرو انا احتكيت بيه في مرتين لما كان موجود في مصر قبل تولي نادي الزمالك مع وادي دجله ومع نادي الاهلي، رجل لديه امكانيات فنيه عاليه في عقليه او بعقليه احترافيه يقدر يطوعها مع اللاعبين. نادي الزمالك يستحق مكان افضل من كده بكتير، حتى المنافسه على لقب الدوري ان يكون في المركز الخامس ب 25 نقطه بعد 13 مباراه، اعتقد عليه انه يفكر بشكل مختلف في المباريات المهمه، مش بس المباريات المحليه، لانه الاهلي اتخدع شويه في المستوى المحلي، فظهر خارج الديار في مباريات خارج الديار، حتى يمكن في دوري ابطال افريقيا اتفاجئ حتى وان كان امام فريق بحجم بلاتينيوم زيمبابوي.
تمام.
الزمالك عليه انه يبقى قوي جدا في الداخل وفي الخارج اي مكان المستوى اللي امامه.
تمام. خليني اختم مع حضرتك بقى بالشان العالمي كده شويه، ونروح على الدوري الانجليزي الممتاز. ويعني ليفربول، يعني انا شخصيا سعيد جدا بمحمد صلاح، وراي حضرتك في الاداء الرائع لليفربول سريعا في الدوري الانجليزي واقترابه، يعني هو خلاص هو اصلا محتاج 6 فوز وخلاص يتوج بالدوري الانجليزي. راي حضرتك ايه السنه دي في ليفربول مع يورجن كلوب والتالق اللافت لمحمد صلاح؟
هو السنه دي والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، هو يورجن كلوب مع الاستقرار الفني اللي دايما بنتكلم عنه، فكره انه كمان جدد عقده ما بعد الفوز بدوري ابطال اوروبا في النسخه الماضيه، لا طبعا في حاله وحاله مختلفه، بيدرس مش بيجيب اسماء لاعبين وخلاص، لازم يكون اللاعب اللي جاي يكون هو ترس موجود بيكمل التروس الثقيله اللي موجوده، بيطور اداء اللاعبين، وده اللي بنتكلم عنه دايما انه يورجن كلوب بيعرف يطور اداء اللاعبين اللي عنده، عامل مدرسه باستقرار مش بيبيع وخلاص، ومنها تطور اداء محمد صلاح، حتى الاهداف اللي بيجيبها براسه او بيجيبها برجله اليمنى، تحركاته الايجابيه، التخديم، فعاليه الاداء، مش بس الاهداف، فعاليه الاداء الهجومي في وجوده على ارض الملعب. طبعا حاله محمد صلاح، واعتقد انه يتبقى لي 3 اهداف علشان يعادل عدد الاهداف اللي انجزها فاردي مع ليستر سيتي في الدوري في هذا الموسم علشان ينافس من جديد على لقب هداف الدوري الانجليزي للموسم الثالث على التوالي، حاله استثنائيه وخياليه نتمنى كلنا نبقى واقفين وراها بغض النظر عن ما حدث في حفل افضل لاعب في القاره الافريقيه، لا يعنينا تماما، اللي يعنينا اللي جاي، واللي جاي مهم لانه في تصفيات كاس عالم منتخب مصر، امور كثيره اخرى، وتصفيات امم افريقيا 2021 في الكاميرون اللي على بعد عام من الان بعد ما تكرر اقامتها في يناير. محمد صلاح ايقونه وعنصر مؤثر ومهم ولا غنى عنه، لازم نستغله بالشكل
تمام.
المطلوب المرغوب فيه علشان اسم مصر واسم الكره المصريه في الفتره القادمه باذن الله، وبالتاكيد اكلينيكيا حسم الامر قبل ان ينتهي فعليا ليفربول بطل الدوري الانجليزي بعد 30 عام.
تمام. انا يعني في نهايه الحلقه انا مش قادر يعني اوصف لحضرتك سعادتنا كلنا هنا في البرنامج وسعاده راديو 90 FM لوجود شخصيه كبيره زي حضرتك، معلق راديو كبير زي حضرتك. انا كنت سعيد جدا حضرتك النهارده كنت ضيفي، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا يعني حضرتك تكون ضيفي في حلقات جايه باذن الله.
بالتأكيد أنا اللي شرفني، تحياتي ليك مصطفى وتحياتي لمحمد نبيل ولكل القائمين على راديو التسعينات، يا رب ليكوا كلكم كل التوفيق، ويشرفني أن أكون موجود معكم مرة أخرى.
ربنا يخليك أستاذ محمد، وده شرف لينا كلنا، وأنا بشكر حضرتك وإلى اللقاء دائما كده بإذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر محمد نبيل رئيس التحرير، نتقابل إن شاء الله الحلقة القادمة والأسبوع القادم من راديو صوت الملعب، من صوت الملعب على راديو 90 FM.
تسمع 90 FM أجمل ذكريات.